عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع الحديث الذي شرعنا فيه في اللقاء الماضي من ذكر الأعلام والأقزام، وقد بينا فيما سبق أن الله تعالى لم يسوي بين عباده، بل فضل بعضهم على بعض في الرزق، فضل بين الكبار وبين الصغار وبين جميع أصناف خلقه، بحيث لا يكاد يستوي منهم اثنان. وبينا كذلك أن هذا التفاضل يختلف ميزانه عند الله عز وجل عن ميزانه عند كثير من الناس، وأن ميزان الله عز وجل مبناه على التقوى والعلم، فالتقوى والعلم هما الأساسان اللذان ينبني عليهما التفضيل ورفع الدرجات عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبناء على ذلك، ترى أحيانا كثيرة ما تتعارض الموازين البشرية مع الموازين الإلهية، فرب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له عند الناس، يعني لو أقسم على الله لأبره، فهو عند الناس لا شيء، لا يسوي شيئا، وعند الله عز وجل يسوي كثيرا، بحيث لا يرد الله له دعاء أبدا، فما هو إلا أن يرفع إصبعه إلى السماء يبصبص بها إلى السماء إلا ويرتد عليه جواب دعائه ويستجيب الله له في الحال، لا يؤخره برهان. فهو لو سأل الناس لما أعطوه شيئا ولما أبه له أصلا، ولو سأل الله تعالى لما رده الله تعالى صفر اليدين أبدا. وهذا إن دل فإنما يدل على تفاوت الموازين، وأن موازين الناس تختل كثيرا جدا، وأنه لا ينبغي البناء على مقاييس الناس. وإذا أردنا أن نحتكم إلى ميزان عادل لا يختل أبدا، فميزان الله عز وجل التقى والعلم واتباع الشرع، ده الأصل، هذا هو الأصل. لكن هناك أناسا، لا سيما في هذا الزمان، زمان الرويبضة، وهذا الزمان يصح أن يسمى بحق زمان الرويبضة، ذلك الذي جاء ذكره في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وقال الحافظ ابن كثير هذا إسناد جيد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، سنوات خداعات لا يبين فيها وجه الحق إلا لأهل الفضل والعلم فقط، لكن يغرر بالناس، نعم يغرر بالناس، إنها سنون خداعات، الخداع فيها كثير، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. ولا شك أن هذا الحديث ينطبق انطباقا كبيرا على واقعنا المعاصر، فهي بالفعل سنون خداعات يصدق فيها الكذوب. أكذب الناس الذي ليس عنده أصلا من الدين شيء، لا يحجزه دين ولا خلق، يقال عنه أنه المفكر الكبير والكاتب المشهور والصحفي اللامع، وقد يخترع الكذبة، قد يكذب الكذبة وليكذب مئات الكذبات. وإحنا خاصة في هذه الأيام بنشوف كتير قوي، كثيرا ما ترى في الصحف السيارة يقول لك أخبار كذب محض، يقول لك مصادر موثوقة، ويطلع بعض الصحفيين المغمورين أو اللي هم خلاص راحت عليهم وما عادش حد بيعبرهم ولا بيسمع ليهم ولا بيقرأ لهم، عشان يبدأ يلفت أنظار الناس إليه، يبدأ يألف من خياله الخصل أو المريض قصصا واهية. يعني لن ننسى إطلاقا ما كتبه البعض في صحيفة رسمية من الصحف الوطنية أو القومية، بل ده كان أحد المسؤولين الكبار في هذه الصحيفة، إنه قال: رأيت جمال مبارك على كبر قصر النيل قبل المحاكمة بيومين. طبعا ده كلام أكيد ده هلوسه، مش ممكن يكون ده واحد عاقل يقول الكلام ده خالص، لأن المذكور هذا مرمي في السجن وتاني يوم كان في القفص مع أبوه. واحد تاني حب يعمل فرقعة أكبر، قال لك: ده حسن مبارك بقى نفسه، سيبك من جمال، بلاش شغل عيال بقى، ده حسن مبارك نفسه راح تبوك، راح المملكة 3 مرات رايح جاي في الفترة الماضية هذه. خلي اللي بيتكلم، خلي اللي بيقوله، بيقول لك خلي اللي بيتكلم مجنون، يبقى اللي بيسمع عاقل. واحد ينتظره حكم، يعني على الأقل يبقى حكم مشدد، ما كانش الإعدام، هيبقى هيترمي له كم سنة في السجن، وتجيله فرصة يخرج فيها من مصر إلى السعودية ويرجع، بعدين يطلع تاني ويرجع، ويطلع تاني ويرجع كمان. إيه الأمانة دي؟ كانت فين هذه؟ لو كان بهذه الأمانة ما كانش يوقع الوقعة اللي هو فيها دلوقتي دي، لو كان هو راجل أمين كده أو ورع، بحيث هو ما محكوم عليه بالمش عارف هو مرمي في السجن، ضمن التحقيقات يروح ويرجع 5-6 مرات، ويعني خلاص ده كلها يعني هذا كلام طبعا ما يدخلش دماغ حد. وترى يتكلم به أناس يوصفون بأنهم مفكرون وأنهم أصحاب رأي وأنهم قادة الفكر وأنهم نجوم المجتمع. وقس على هذا كثيرا جدا، خذ ذلك، فيصدق فيه الكاذب والناس تصدق، وتقعد طبعا تعمل بلبلة، ويقعد يتكلموا على هذه القصص أيام وليالي. وخذ ذلك مادة طبعا بسيطة جدا، ده في حاجات طوامة أكبر بكثير مما أذكره الآن من أمثلة يسيرة انتهت وانتهى أمرها وبان كذبها وفضح أصحابها. ويكذب فيها الصادق، يجي يتكلم أهل الحق وأهل العلم بالحق الصراح لا يقبل منهم، يقول لك: لا، انتوا ايه دخلكم في السياسة؟ انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ هي السياسة هذه ملك الحد يعني؟ طب ما انتوا ولستم أهل علم ولا أهل دين، بتخرفوا في الدين ليل نهار، ولا أحد فيكم يعلم عن دينه شيئا أصلا إلا يعني ما يعرفه العوام والعوام، معلومات مغلوطة تماما أو مشوشة أو متلقاة من مصادر غير صحيحة، ويقعدوا يتكلموا بالفم المليان ويألفوا ويخطرفوا ويحلموا ومحدش عايز يصحيهم من النوم. فلما يجي يتكلم أهل الصدق وأهل الفضل من أولي العلم ممن زكاهم الله تعالى ورفع درجاتهم، يقول لهم: إيه ده؟ إحنا لا نقبل الكلام ده من الجماعة المشايخ، المشايخ بلاش ما يلومش في السياسة، أشمعنا يعني؟ يعني المشايخ لما كانوا ساكتين قبل كده عن السياسة كان يطلعوا هم نفس الجماعة دولي ومش عاجبهم حاجة أصلا، هو اعتراض الاعتراض، هو اعتراض بحت يعني ملوش معنى، ويقول لك المشايخ دولي ناس منعزلة عن دينها وعن واقعها وفوادي والأمة فوادي، الشيخ قاعد طول النهار يشرح في أحكام الحيض والنفاس وأحكام دخول الخلاء وندخل بالرجل الشمال والرجل اليمين وسايب الأمة بتولع. ده لما كان المشايخ ممنوعين يتكلموا في السياسة، محظور عليهم الكلام أصلا في الدين والسياسة كمان، فكان يطلع الجماعة إياهم اللي مش عاجبهم حاجة خالص، ولا هيعجبهم لا العجب ولا الصيام في رجل، لأنهم يبغضون العلم والدين، يبغضوا المشايخ ويبغضون الدين أصلا من بابه يعني، بس ما يقدروش يصرحوا بهذا الكلام فبيتلككوا للمشايخ. لكن الموضوع مش موضوع مشايخ ولا موضوع علماء ولا بتاع، لا، ده هو بغض لهذا الطرح الذي يطرحه هؤلاء العلماء وهذه الهداية الربانية التي يحملونها إلى الأمة، لكن ما قدروش يصرحوا بكده. فلما كان المشايخ يسكتوا وينشغلوا بتعليم الناس في الوقت الذي كانت السياسة فيه لا يسمح للمشايخ بدخولها، ولو سمح لهم بدخولها فإنهم لم يكونوا يستطيعون أن يغيروا شيئا قط. كان المستبد الطاغية كان مظبط الأمور وعارف أقصى تغيير ممكن يسمح بقد إيه، والمشايخ كان يعرفوا أن هذا الفيلم يعني واضح أوي بالنسبة لهم، وهذه ألعوبة وهم مش ناقصين، فآثروا أن يعلموا الناس ويبنوا القواعد والأصول ويربوا المجتمع على الدين، عندما إلى أن يأتي الوقت المناسب الذي يسمح فيه بممارسة سياسية واضحة يمكن فيها التغيير الفعلي، وده اللي حصل. فلما سمح بذلك بعد سقوط الطاغية بدأ المشايخ يتكلموا، وهم غير منعزين عن واقعهم، بالعكس هم من أشد الناس وعيا للواقع، لأنهم يزنونه بميزان الله عز وجل، بميزان الشرع. يعني الآن أي واحد عايز يقيم شيء أو عايز يقول إن ده مناسب أو غير مناسب بيبني هذا الحكم على إيه؟ على قناعات ومبادئ مبنية على توجهات وأفكار. ما تقوليش والله ما أصل العلماني أو الليبرالي مالوش يعني ما عندوش خلفيات، لا عنده خلفيات، لازم يكون عنده خلفية، ما مش بتكلم كده من الهوى، يعني هو بناء على ما اعتقده وثبته في نفسه واطمأن إليه من توجهات وآراء ومبادئ بيبدأ بقى يقيم الأمور على وفق هذه النظرة. وكذلك المتشرع الرجل الشرعي بيجي يقيم الحاجة بنفس القضية، لكن الفرق إن ده مرجعياته شرعية، مرجعية منضبطة معصومة، الشرع معصوم، لكن الأفكار هذه كلها أفكار زائفة، حتى الآن لا يستطيع أصحابها أن يضعونها في إناء واحد ولا أن يحددون معالمها إلى الآن. الليبرالية غير معروفة المعنى، يعني سل أي ليبرالي على وجه الأرض قل له يعني إيه ليبرالية، هيقول لك كلام غير اللي هيقوله التاني خالص. ولما اتضحوا في القصة قال لك ما هي دوت من أهم مميزاتها أنها شيء هلامي. يا سلام، يعني إيه هلامي؟ يعني أي حد عشان يبقى ليبرالي بجد لازم يخالف من سبق ومن يأتي ويكون نسيجه وحده ورجله وحده. طب هو ده ينفع يعني يكون هناك عقل ومنطق يقود أمة ويكون يتحكم فيه الهوى إلى هذا الحد إن كل واحد لوحده كده مع مزاجه؟ فليس لهم مرجع وليس لهم رأس وليس لهم أصول وليس لهم مبادئ ولا عندهم كتاب معتمد، أمال إيه؟ كل واحد بمزاجه، كل ليبرالي ليبرالية واحدة، وهذا الكلام هم يفتخرون به. طبعا ده كلام يعني ما يدخلش عقل واحد عنده عقل، لان معروف ان لما الموضوع بهذه الصوره يبقى ده امر شخصي جدا، ما ينفعش يبقى ده منهج حياه ولا منهج يقود امه، ملوش ضوابط ولا قواعد ولا اصول ولا معالم، كل واحد بمزاجه اللي يجي على باله يعني. فتلاقي ان الليبرالي بتاع النهارده بخالف بتاع امبارح، بخالف اللي جاره اللي هنا، الليبرالي المصري يخالف السعودي يخالف الامريكي يخالف الانجليزي، وتقول له والله دي ليبراليه، دي حريه، انا حر. طب خلاص حر، يبقى ده شيء شخصي لا يخرج عن نطاقك الشخصي بقى، لا يمكن ان يقود هذا امه. هتقودوها بهواك يعني ولا بهوى الليبرالي الاخر ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس؟ فده الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فيجي المشايخ يقول لك لا احنا مش مصدق الناس دي ومش هنقبل منهم حاجه، ويقعدوا بقى يتلككلهم على كلام طبعا ليس له اي معنى، وقعدوا ليل نهار يزيفون في صوره هؤلاء بما لا يخفى على احد. وهناك ناس تخصصوا في تزييف الحقائق، بل هذه صناعة يهودية بحتة. اليهود قوم بهت، يبقى عارف ان ده الحق، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، واول ما يخالف هواهم ينقلبون عليه 100%. وقصة الحبر، الصحابي الجليل الحبر عبد الله بن سلام الاسرائيلي رضي الله عنه، لما اسلم وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سل عني يهود ولا تخبرهم أني مسلم، شوف رأيهم في إيه، عشان بس تعرفك الناس ما عندها دين أصلا، اسألهم عني قل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام. فسألهم النبي فقالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. هذا الراجل حتى يعني مش مثلا هو مثلا طلع كده فجأة، ده من بيت كله علم، ده أبا عن جد يعني. طبعا ده كلمة الحق، هم قالوها، قالوا إنه سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. فقالوا فنسهم قال لهم أترون لو أسلم عبد الله أتسلمون؟ أنتوا بتقولون هو ده حبركم ورئيسكم سيدكم كل حاجة عندكم الرئيس بتاعكم، لو الراجل دوت حبركم وسيدكم وإمامكم آمن أتؤمنون يا معشر يهود؟ قالوا حاشاه، مش ممكن يحصل له حاجة زي كده، أقول أعوذ بالله يسلم إيه؟ مش ممكن طبعا، يعني لو أسلم هتسلموا؟ قالوا حاشاه ولا عمره يحصل له الكلام ده خالص، عصمه الله من هذا، لا 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 مش ممكن يعمله. فقال يا عبد الله بن سلام، فخرج عبد الله بن سلام فقال يا معشر يهود والذي نفسي بيده إنكم لتعلمون أنه رسول الله كما تعلمون أبناءكم. فقالوا شرنا وابن شرنا، لا 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 إيه ده، ده احنا كنا واخدين في مقلب بقى. وبدأوا يسوؤون سمعة الرجل فورا ولم يمضي إلا قليل. فدي صناعة يهودية بحتة. وإحنا طبعا يعني شفنا بأعيننا بعد سقوط الرئيس المخلوع إزاي كان الجماعة اللي هم النهاردة أبواق الإعلام المتمدن، الجماعة المتحررين الليبراليين والعلمانيين، وهو حد فكر إن في عندنا إن الإعلام النهاردة في مصر يعني يملكه غير العلمانيين والليبراليين، الإعلام الإسلامي يدوب لسه كده حاجة صغيرة في ناحية وبدأ بتقول يا هادي، الإعلام الحكومي والخاص عندنا كله ليبرالي أو علماني، ما كانش في عندنا غير كده، لأن الرئيس ما كانش واحد من هؤلاء، هو حسني مبارك ده كان إسلامي مثلا يعني حاشا لله، ما كانش إسلامي، كان علماني ليبرالي أو على الأقل لم يكن واضح التوجه ذلك، لكنه كان يدعم هؤلاء أو هؤلاء، مصالحهم تتفق مع مصالحي والكل متفق على إخفاء الإسلام، لأن الكل في الآخر بيرجع لنفس نفس المصدر الخبيث سواء كان هؤلاء أو هؤلاء كما سائل تفصيله. فالجماعة دول اللي هم بقى الأعلام، أعلام الإعلام بتاعتنا، كبار المذيعين والمذيعات اللي كانوا قبل أن يسقط حسني مبارك بأيام يبكون عليه بدل الدموع دم، والوالد ويا جماعة ارحموه الراجل كبير في السن، وإحنا يعني أي حد ماشي بس إلا الرئيس ده أبونا. أول ما وقع حسني مبارك بعدها بساعة ولا بساعات صاروا جميعا يتكلمون فيه كأعداء أعدائهم، يستاهل ده كان راجل مجرم وعسوف وظلوم. فده مش صعب عليهم، سألت إن هم يبقوا عارفين كويس قوي إن ده راجل كويس ويبدأوا يطعنوا فيه، ده طبيعي، وده احنا شفناه منهم عيانا بيانا في مواطن كثيرة. وحرب التلميع على أشدها، تلميع أقزام، عندنا حفنة من الأقزام ليس لهم قيمة أصلا، ما فعلوا شيئا، ما احنا قلنا أن الواحد هيوزن مقياسه بما قدمه لدينه مش بما قدمه لشيء آخر. يعني هل يمكن أن احنا نزن الرجل بمقدار ما قدمه لأمريكا ولا مقدار ما قدمه لأوروبا؟ لا طبعا. للأسف اللي بيحصل الآن كده، عامة من يلمع في ديارنا بيلمع على هذا الميزان بمقدار ما يقدمه من خدمات بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم، بوعي أو بغير وعي للأعداء. فهو راجع كده القائمة الطويلة ممن كرمتهم المؤسسات الغربية، الكونجرس الأمريكي والمؤسسات البحثية العالمية المزعومة هذه في أوروبا وفي أمريكا، هتلاقي كلهم ملطوطين ملطوطين جدا، لأن هذه حرب طويلة الأمد. فبقول إن هناك ناس تخصصوا في تقبيح الحسن، أعلامنا النيرة التي أنارت الدنيا 1400 عام يريدون هؤلاء أن يطفئوها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. لا، إن الأمر لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فليس الأمر كما يتصوره البعض، يعني ستنجح خططهم ونفقتهم الباهظة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، خليهم يصرف 400 مليون دولار من أمريكا ومش عارف إيه من إيه وفلان وعلان، اصرف فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وهيتغلبوا في الآخر. وهم يستخدمون سياسة النفس الطويل والزن على الودان، والزن على الودان أشد من السحر. لو قعد طول النهار واحد يقول لك أنت راجل فاشل، كل ما يلخص يقول لك يا فاشل يا فاشل يا فاشل، أنت هتصدق؟ لو كنت من فتصدق هذا، سيؤثر فيك الكلام، كلام كالسهام، الكلام كالسهام، أحيانا يفعل ما تفعله السهام، يعني واخد بالك ممكن جرح السنان يعني قد يلتام، ممكن يلتئم، ولا يلتم ما جرح اللسان. وما يجرحه اللسان أحيانا في المرء لا يلتئم أبدا، ممكن واحد يسمع كلمة من واحد تقعد مع وراه بقية عمره، يموت بيها بكلمة، وممكن واحد كلمة تحييه. فجماعة اللي هم صناع الأقزام ولمع الأقزام دولي تخصصوا في تلميع هذه الأقزام الباهتة وتحسينها للناس في الوقت الذي أنفقوا فيه أوقاتهم وأعمارهم في الخط الآخر، وهو إطفاء الأعلام والتقليل من شأنهم وعدم إظهارهم في مظهر الشيء الذي يستحق الاحترام. يعني تدون مثلا الصحابة يقول لك والله الصحابة بشر، كده يعني؟ طب ما احنا فين هو بشر، احنا قلنا ان هو ملائكة، طب ما دي معلومة مش جديدة علينا يعني. وفي حد قال لك يا أيها الرجل المعترض ان احنا بيقول الصحابة غير ملائكة ولا معصومين، احنا بقولنا هو بشر برضه، لكن بشر لهم قدر. لا يقول لك بشر، بشر يعني ايه؟ يعني زي زيك وزي زي، هم رجال ونحن رجال. طب كلمه بقى عن واحد من جماعة اللي هو بيقدسهم ممن يسمونهم أستاذ الجيل، قوله ما ده راجل يعني عادي، يقول لك لا معلش وقف عند حدك، ده عميد لدى العربي، ده أستاذ الجيل، ده له رصيد عند الناس ضخم، أرسلت إيه وجيل إيه وأدب إيه وبتاع إيه. أو طبعا هذا الكلام ما بيسألش مرة ولا اثنين، ده بيقعد بقى ده وديدانهم وهجراهم حتى يرسخ في قلوب الناس. والعرب تذكر واقعة أو وقاعة كثيرة طبعا في باب، ده باب من أبواب البلاغة، سموناه تقبيح الحسن وتحسين القبيح. تقبيح الحسن وتحسين القبيح، يعني ممكن واحد عايز يخلي حاجة وحشة كويسة يقعد يمدحها ويشبهها بأشياء حسنة جدا، قوم تصير صورتها في قلب الناس من أحسن ما يكون. والعكس يعني، مثلا واحد كان مثلا مغرم بالبيض بالسود، يحب النساء السود ولا يحب البيض، فيقعد يقول كلام ويقول أشعار خد بالك ويتأثف من البيض حتى يوقع في قلوب الناس اشمئزاز. فمثلا ترى يقول لا تهوى بيضاء لون الجص زي الجير يعني، واسمه إلى سوداء حسناء مثل الأعين السودي، فيقعد يقول كلام هو كلام عادي خد بالك، ومش ده مش مقياس، ده هو ده هواه، هو مزاجه كده يعني. لكن ممكن يقعد يقول هذا الكلام ليل نهار، ويقعد كل شويه ما يقول في قصيده يجيب بيتين في نفس الكلام ده، ويجيب مره تشبيه حسن ومره صوره حلوه وكذا وكذا، حتى يثبت هذا المعنى في قلوب الناس، فيبدا البعض قد يشمئز من البيض بسبب هذا البيت. يعني واحد كان بيكره التين، التين البرشومي، هو طبعا بيبقى كده ايه اسمر كده ومتقطع وفيه كده حتت حمراء، فالراجل بيكرهه قوي وعايز يكرهه لكل العيال عشان ما حدش يقول له هتنفيني يا بابا ولا حاجه، شاعر يعني، هو بكرهه ومش عايز يشوفه في البيت، فعايز يكرهه لكل من حوله. فيقول أبياتا فيها قوله كأنه زنجي عليه جراحه، يقول لك التين ده عامل كأنه واحد زنجي كده متقطع، واحد مديله خنجر في صدره وآخر في رأسه، فكله بقى دم وحاجة يعني. طبعا ليتصور صورة الزنجي اللي كله جراح دوت ويربطها بقى بالتين، خلاص يكره التين، تين ايه وبتاع ايه، خلاص التين ده سقط من قائمة رغباته. والعكس ممكن يجي على حاجة حلوة قوي ووقعها، يعني واحد قبل ما ننتقل الحلو اللي هيوقعه في القليل اللي يعظم، يحكى ان عربيا كان يحمل هرة في كمه، شايل هرة قطة وماشي في الشارع، فكلما لقيه رجل من الناس عظم من شأن هذه الهرة، فلقيه رجل فقال له بكم تبيع هذا الهزبر؟ الهزبر ده اسم من أسماء الأسد. فالراجل بص للقطة كده اللي معاه ودكة بيقول له هزبر، مش عارف تصدق ده قطة يا عم، ولا عارف ان هي قطة يعني وهي هيبة نونو خد بالك، احتمال. قال له والله مش البيع، وساب ومشي. فمر به آخر قال له بكم تبيع هذا القسورة؟ برضو اسم من أسماء الأسد. ينزح حصل لها حاجة ولا أنا اللي مش فاهم، لكن أنا مش فاهم اللي معايا. فقعد ينظر له وقول لهم يا جماعة يعني انت متاكد ده شيء، انت قصدك على مين، عليها ولا عليا؟ قال له بكم تبيع هذه القسوره؟ فالراجل قال له والله مش مصدق برضه. قال لا معلش مش البيع، ده حاجه حلوه كده قوي مش بايعها بقى، ده انا اقتنيه ده اسد وانا مش واخد بالي، وانا طلعت بقى ايه ما بخافش من الاسود اهو وشايله في كمي. شويه قبل واحد بكم تبيع هذا الضيغم؟ شويه الضرغام
كله عمال يقول له اسماء فخمه قوي حاجه كده يعني. الراجل صدق، ما لو بقول لك لو اتنين قالوا لك دي مش دماغك يبقى دي مش دماغك، لو اتنين قالوا لك دي مش دماغك دي مش راسك ده اخوك صدق، يبقى انت لبستها غلط وانت ماشي ولا حاجه، لبستها غلط خد بالك. فالراجل صدق من الكلام ده ان هذه الخطه هي اسد، وراح السوق بالك بقى بس فتحت لي بقى باب طاقه القدر وبقى حب اغنى اغنياء العالم. ده طبعا اسد دلوقتي والان بتكلم بقى يعني ده اسد هبيعه بقى بالشيء الفلاني بقى وابقى غني. راح السوق وعرضه وقال بقى من يشتري هذا الهزبر؟ صدق. فقال واحد بص كده فيه قال له هزبر ايه دي قطه لا تسوي اكثر من هذا، هو الجنيه دوت ولو عجبك كمان ماليه الشوارع وبنطردها من البيت مش هنشتريها يعني. فلما عرضه على اخر هو برضو الجنيه على عاشر على، فالقاها على طول يده وقال قبحك الله ما اكثر اسماءك واقل قيمتك قيمته. ايه ده اساميك كتيره قوي، هزبر وليس وغضنفر ومش عارف ايه وبتاع ايه، وفي الاخر جنيه ما تسويش حاجه خالص. فالقاها على طول يده. ففي ناس بتقعد تنفخ كده في في الناس اياهم تنفخ فيهم قوي. وللاسف ليتها تعدل، ليته يكون كيلا بمكيال واحد، لو هو كيلوا بمكيال واحد اذا كانوا ينفخوا في هؤلاء الحشرات فكيف بهؤلاء الاعلام الكرام الابرار؟ يبقى دول هيبقوا حاجه كبيره قوي، لكنهم ينفخون في هؤلاء الاقزام ويسقطون الاعلام، ما لهاش حل غير كده. يعني ترى بعضهم مثلا، وده حاجه نراها بالليل والنهار، يقرا في كتاب من كتب التاريخ، وكتب التاريخ دي كتب مش محررة يعني مش مصادر للصحيح بس، حتى الإمام الحافظ العراقي في منظومة السيرة بيقول وليعلم الطالب أن السيرة أن التواريخ وأن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. بيعلم اللي عايز يتعلم، لكن الجماعة اللي هو مش ناويين يتعلموا أصلا واخدينها كده بالدراع بالفهلوة ولا يفهموا حاجة هيقعدوا يخبطوا لحياتهم. الحافظ العراقي بيعلم طالب التاريخ وطالب السير بيقول له وليعلم الطالب أن التواريخ وأن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. التواريخ والسير فيها صحيح وفيها منكر، مش كلها صحيحة، خاصة التواريخ. التواريخ دي عبارة عن صحف زي الصحف القومية كده والصحف السيارة عندنا، المؤرخ راجل بينقل اللي شافه أو اللي سمعه أو اللي اتحكاله. يعني مثلا حصلت حادثة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وصلى على جده رضي الله عنه عن أبائه وعن أمهاته وصلى على جده صلوات الله وسلامه عليه. دي حادث وقعت، قوم المؤرخ لما يجي ينقل هذه الحادثة بيبدأ يروي بقى عن الجماعة اللي حاضروا هذه المعركة اللي كانوا عايشين ساعتها يعني. فممكن يحكي عن واحد صادق وواحد كذاب وعن شاهد ما شافش حاجة، وواحد يكون نايم في بيتهم بس عايز يكتب اسمه في الكتاب عايز يبقى له رواية، فيقول الله انا برضو انا اظن اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا. كما يحدث الان عندنا بالضبط، لو حصل حادث الان على الطريق وما اكثرها الحوادث هذه الايام في الانفلات الامني المصطنع دوت اللي معمول عمدا عشان الناس تخضع لما يملى عليه، وواحد راح جاي عامل حادثه ولا حاجه وجم جماعه بتاعوت المباحث اللي هم لو طلعوا يعني ان شاء الله كده في البخت ولا في الاحلام لينا يعني ولقناهم يعني وجم وعايزين بقى يعملوا تحقيق، وجت بقى الصحافة فبيسألوا كل اللي واقفين ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ يقول والله انا كنت واقف واللي غلطان الراجل ابو عربية نقل دوت، هو اللي كان ماشي وراح فجأة داخل كده راح مكسر الراجل الملاكي ماشي. ده بيحكي قصة. سأل واحد تاني ناحية قال له لا 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 الراجل ده كان شكله كان نايم ما كانش هنا خالص، ده الغلطان الملاكي كان بيلعب وعمال يعمل غرز وبتاع وهو راح لقى نفسه ده عمل حادثة فيه. هيسأل واحد كمان من ممكن يكون كان قاعد بقى في الاوتوبيس نايم ولا حاجة، ولا لا لا ده هو احنا ماشيين وقعت عليهم صخرة من السماء، وكل واحد هيقول فيلم غير التاني خالص واخد بالك. فالراجل الصحفي او بتاع التحقيقات هيعمل ايه؟ هينقل كل اللي تالي، هيقول وقال فلان كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ده اخبار خبر واحد يحكي اللي شافه او اللي فهمه او اللي ادركه من الموقف يعني. كذلك التواريخ، فمش كل كلمة في كتب التواريخ حجة يعني. يقول لك هذا الكلام في تاريخ الطبري، تحبوا ايه يعني؟ ايه يعني تاريخ الطبر يعني؟ يعني ده منزل يعني صحيح؟ طب ما انت يا اخي اللي بيقول لك الطبر ده اصلا لا يرى صحيح البخاري صحيحا، الحاجات اللي تنقص يعني ترفع الضغط، اللي تيجي يقول لك يطعن في الصحابي يقول لك ده روايه في تاريخ الطبري في تاريخ الطبري. طب وهل انت اصلا لو جات لك روايه في صحيح البخاري بتقبلها على غير هواك؟ لو جات له روايه على غير هواك في البخاري يقول لك البخاري كله اسرائيليات والطبري يعني هو الصحيح؟ ما هو برضه كله اسرائيليات، بل طبعا على النقيض البخاري ما فيهوش ولا اسرائيليات ولا بتاع. ده غباء او عدم فهم او جهاله تامه، يعني جهل مركب. فيقول لك ده في تاريخ الطبري. والطبري نفسه الراجل في اول الكتاب قال يا جماعه انا نقلت ما بلغني وما اضمنش ان هذا الكلام كله صحيح، انا بنقل اللي وصلني يعني، وانتم تحرم. طبري كان يقول كده، لان طبري كتابه تاريخ كله مسند. مسند يعني ايه؟ يعني ما كانش مثلا كده بيقول وحصل كذا ويحكي قصه وحكايه وروايه، لا، يقول وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان الذي حدث كذا، وحدثني فلان عن فلان عن فلان. فكل اخبار الطبري التي ينقلها في الحوادث والوقائع والتواريخ كلها مسنده. العلماء بيقولوا لنا دي قواعد العلم اللي هم مش عايزين يعرفوها اصلا، ومش هيعرفوها، وبالتالي يقعدوا طول عمرهم يخبطوا. العلماء بيقولوا ان من اسند لك فقد احالك، من اسند فقد احال. يعني انا امتى تحاسبني؟ لما انا اقول لك حصل كذا. مين اللي قال لك؟ ما اقولكش، ساعتها انا بقى اتحمل وزر هذه الروايه اني ما قلتلكش مين اللي قال لي. لكن لما اقول لك على فكره انا ما شفتش حاجه، ده الشيخ بتاعي حكالي، ان الشيخ بتاعه حكاله، ان كان في واحد واقف ساعتها على الطريق وحصل كذا كذا كذا، يبقى العهد على مين؟ على الراوي. قد يكون الراوي هذا صادقا وقد يكون كاذبا، لان اي خبر يحتمل الصدق والكذب، الا اخبار الله صلى الله عليه وسلم فدي كلها صدق ليس فيها قولان. خلاص، فيجي يقول لك اصل القصه دي في البخاري، عفوا في تاريخ الطبري، ويبدا يطعن فيها في الصحابه. يبقى هي قصه قد تكون غير صحيحه اصلا، ده العام الاغلب ما عندناش شيء يطعن في احد من الصحابه والحمد لله. وده كلام تحدي لاي احد، اي حد يشعر في نفسه بالرجوله يعني، يخرج لنا موضعا في تاريخنا كله يعيب احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا نوريه ان هو مش فاهم حاجه، بس هو معلش دي مش شغلته. فكل شيء راه على حد ما قال ابو فراس مضى بها عامل زي السكران، مضى بها ما مضى من عقل صاحبها، وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. فكل شيء رآه ظنه قدحا، وكل شيء رآه ظنه الساق. الراجل اللي قاعد يشرب خمرة ده والسكر شرب نص الإزازة ولسه النص، وخلص من دماغه زقد اللي خلص من الإزازة، يعني الإزازة نصها خلص وباقي نصها، دماغه كذلك بقى نصها ضايع ونصها لسه بيشاور نفسه. فالراجل مغشلة وتايه، كل شيء كل ما يشوف حاجة يقول لك دي قدح وعايز يشرب منها يعني، وكل شاخص يراه يظنه الساق يقول ما تجيب كاس، ده مصطول او مش شايف او مش عارف. نذهب الى فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا.
عن الرضا بالله ان حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع صنائع الرويبضة. فكنا نقول إن هؤلاء الناس تخصصوا في تقبيح الحسن وتحسين القبيح، وتراهم يعني يكلون بمكيال بمكيالين ليس مكيالا واحدا. يعني كما قلنا لو ان واحد منهم بيقرأ في كتاب ولا يحسن القراءة بنقر يعني، فوقع على قصة لا تصح في كتاب من كتب التاريخ التي لا تعتبر، بلاش الطبري، حاجة تانية غير معتبرة، او الطبري بس قصة غير صحيحة وغير محررة، فقد يسقط بها صحابيا ويعمل مقالة بقى ويعمل نفسه كأنه عارف اللي ما حدش عرفه، ويتهم الأمة كلها بأنها كانت في جهل وفي نوم عميق، وأنها لا تحرر المشايخ دول كلهم أراطيس لب يعني، أو كياس جوافة هو بقى اللي فيهم والباقي سلطة، وإن ربنا يعني أكرمنا به وبذكائه واطلاعه وتحريره فهيصلح للأمة أخطاء 1500 سنة، وهو لا يعد أن يكون لا شيء، صفر على الشمال يعني، ولا قال حاجة ولا جاب حاجة جديدة يعني، ده كلام منتهى منه، وقد غسل العلماء منه أيديهم منذ 1000 سنة، غسلوا أيديهم منه خلاص، خلصوا من زمان وركنوه على الرف وعرفوا اللي فيه ورايح وجاي منين. فبهذا الحماس الذي يعني يتشبث به هؤلاء المتهوكون لأجدادنا ورجالتنا وعلمائنا وأعلامنا. تراهم يغمضون أعينهم عن مثل الجبال من الأذى والقذى في شأن أصحابهم ممن يلمعونهم على هواهم. ولا ننسى جميعا ما حدث لما الراجل اللي كان اسمه الجمل لما أخطأ في ذات الإله عز وجل، في بعد كده حاجة؟ ما فيش بعد كده حاجة خالص. وكيف تلقى ذلك أصحابه؟ قال لك لا، الراجل ليه رصيد، الراجل له رصيد كبير عندنا. وطبعا ده يعني ايه رصيده؟ كفي رصيده غصت اللي عمله دوت، يعني ما كمان معاه يعمل اللي هو عايز. رصيد ايه وبتاع ايه؟ اي رصيد كان له عندنا، ومن الذي شحن له هذا الرصيد، وعلى اي اساس هذا الرصيد دوت يعني كان بتاع ايه، كان بيعمل بيه ايه؟ هو له رصيد عند العلمانيين الليبراليين الماسونيين انه بتاعهم، فلما يغلط في كبرائهم يعدوله، انتوا احرار مع بعض، رصيده عن عندكم يسمح بالخطب بخطئه في قواعدكم وأصولكم، لكن هو عندنا ليس له أي رصيد أصلا. ولو كان له رصيد الدنيا كلها وبلغ هذه المرتبة من الغلط فليسقط هو ورصيده. فشوف التعامل، الرجل يقول دي عادي عدي، يقف أحدهم لشيء لا يفهمه ولا يحسن توجيهه عن بعض الأكابر ممن لهم رصيد بحق ولهم في أعناق كل مسلم منه، فتراه يعظمه ويسقط به الكبير. وطبعا هو في الواقع لا يستطيع إسقاط أحد من الكبار، ده هو كالذي ينطح الجبل العالي، يا ناطحا جبلا عالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هو عمال كمان يكسروا بقرنهم في صخرة الدين وصخرة الأكابر، ففكرنا هم هيكسروها، لا ده بعدكم، ولو أعدت عمر نوح تخبطون بقرونكم هذه في تلك الصخرة فإن قرونكم ورؤوسكم ستفتت، وستبقى هذه الصخرة شماء قوية تتكسر عليها أوهام المغفلين وأفعالهم العابثة. ففي ناس تخصصت في هذا، كنا بنقول إنهم بعضهم بيحسن القبيح، بعضهم بيقبح الحسن، يعني بعض الشعراء بيقول، وده تقريبا يعني ما يقولش كده غير واحد منحور قوي، يعني تقريبا كان متعلق بواحدة ولا حاجة وكان معجب بها جدا ولم تعطيه ما أراد، أو يعني أحبت غيره أو شيئا من ذلك، فذهب يهجوها بكل سبيل. فالراجل كان بقى مفكر بقى ان هي يعني ايه، لا ده هو مالي ايده منها قوي، وليس كذلك. فباعته، فطلع يقول فيها ايه، يصفها بأقبح الأوصاف فيسوئ جمالها. ما قطعا هي لو كانت بهذا المنظر فبنت ماشي معها ليه؟ لو هي كما سنقول الآن كما وصفها بأقبح وصف على وجه الأرض توصف به امرأة، لو كانت هي بالمنظر القبيح أو دوت فبنت اللي كان ماشيك معها يعني كنت غاوي، يعني غاوي وجع دماغ؟ لا قطعا الموضوع ما كانش كده، وأنك لما ذقته من ألم الفراق ولوعة البعاد وما وراء ذلك من الهجر والصدود انقلبت. فبيقول في الست دي لها جسم برغوث وساق بعوضة ووجه كوجه القرد، بل هي أقبحه. لا لا لا، القرد فين وهي فين؟ قرد ايه ده؟ القرد بالنسبة لها أمر، تخيل. فبيقول لها ايه، جسم برغوث وساق بعوضة ووجه كوجه القرد بل هي أقبح، وتفتح لا كانت، دعاء عليها بعدم الوجود أصلا يعني، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتحه. يبقى بقى يا ويلك، خذ بالك مش بس كده كمان، إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. الشيطان نفسه لما بيصبح بها الصبح يقول صباح الخير من النهاردة بقى، ويقعد طول النهار يسبح ويستعيذ من وشه العكر ده، وقد أعجبتها نفسها. بقول كمان بقى كمان بعد ده كله عجبها نفسها قوي، يعني تدلع علينا بقى وبتقول بتبيع تشتري فينا يعني. وقد أعجبتها نفسها فتملحت بأي جمال ليس شعري تملح. طبعا ده شكل واحد ايه موتور، يعني واحد يعني مضروب جامد قوي، فهو بيطلع بقى غله في هذا الكلام الذي يقبح فيه الحسن. فلا شك ما قلنا هي لو لم تكن امرأة جميلة ما كانش تعلق به، ولكن لما أخذ على أم رأسه منها راح بقى يبعبع بالكلام اللي هو إيه عايز يكرر فيها خلق الله كلهم يعني. ففي ناس هذا تخصصها بالليل والنهار. فلهذا الفترة الأخيرة هذه في المئتين سنة الأخيرة دول من أيام بدأت الحال اللي بيسموها عصر النهضة ومصر الحديثة وكلام الذي ليس له معنى، هذا أسماء مملكة في غير موضعها، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الراجل ده اللي كان في الأندلس وطفش من الأندلس، طفش منها ليه؟ من الأسامي الفخمة اللي فيه. يسمون الملوك بتاعتهم بأسماء بني العباس، بني العباس ذلك كانوا ناس يعني ملكوا الدنيا وأخضعوها، وكان أحدهم ينظر للسحابة فيقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج، وآخر تستنصر به امرأة في أقصى الأرض تقول ومعتصما، فيجرد جيشا ويذهب فيفتح عمورية ويحرر هذه المرأة ويذيق أهلها ما يستحقون، وثالث يشتمه أحد ملك الروم فيكتب له من فلان أمير المؤمنين إلى فلان إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه. مش هقول لك حاجة، مش هرد عليك، أنا هوريك بنفسي. وكان بعدها كم يوم عنده جايبه من أفاه أسير. فدولي دولي عملوا كتير قوي، ملوك بني العباس عملوا كتير، وبنو أمية والناس ديت خلفاء الإسلام صنعوا وأسسوا حضارة متينة وركعوا الأمم ورفعوا راية الإسلام خافقة عالية مع ما لهم من أخطاء لا يحاسب عليها الدين. الراجل ده اللي كان كاتب مقالة عايز يحاسب الإسلام على أخطاء هؤلاء، مين قال كده؟ بأي قانون هذا؟ بأي منطق أن يحاسب الإسلام المعصوم على أخطاء بعض أتباعه؟ ده كلام لا يقوله عاقل. أنا خلي إن كان واحد منهم راجل بيشرب الخمر، ولا كان واحد منهم بيقتل، ولا كان واحد منهم مجرم سفاح، لماذا تحمل الشريعة حمل هذا؟ هي الشريعة أمرته بكده؟ الله أمركم بهذا؟ ربنا أمره بكده يعني؟ الشرع الإسلام أمره بهذا؟ لا يعد أن يكون رجلا مخالفا، خليفة وغلط ومخالف وأنكر عليه العلماء ولا يرضون فعله. فما تقوليش والله أصل الخلفاء كلهم اللي انتوا عمال تعتزوا بهم كانوا شريبة خمر ومش عارف ايه وبلطجية لا لا لا، انت رايح فين؟ وقف عندك، مين اللي قال كده؟ دي كلها مواقف محدودة معروفة تحصى. وجماعة البنت اللي انت الآن بتقعد بقى تسبح بحمدهم من أهل المغرب والمشرق، دول تاريخهم يزكم الأنوف، ليس لهم من المواقف الحسنة أصلا شيء إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة. فأنت معجب أوي بالتاريخ ده الحضارة دي، وهي ما فيهاش حاجة تتعجب بيه. دي عاملة زي المرأة اللي احنا قلنا شوية، دي عاملة زي اللي لها جسم برغوث وساقا وعوضة ووجه كوجه القرد بل هو أصبح، وجاي على هذه الحضارة العريقة التي أسست وبنت أمة عريقة قامت على أنقاضها وعلى تراثها الأمم. هي أوروبا دي خدت هذه النهضة منين؟ ناخدها من عندنا من الأندلس اللي هو تاريخ المسلمين وعلومهم وحضارتهم، سلبوها وقاموا عليها. فطبعا هؤلاء قوم هزموا نفسيا حتى النخاع، فلا يرون إلا ما يراه أسيادهم، ولا يرون إلا بعيونهم، ولا يمكن أن يروا خلاف ذلك على الإطلاق. عايز أقول يعني أن هذه الراجل بتاع الأندلس ده اللي هرب من الأندلس كان اللي طفشه منها ان هو بدأ يشوف الاندلسيين الجماعة ملوك الطوائف بقى ومن سبقهم ومن قبلهم من الملوك الضعفاء اللي بدأوا يضيعوا الاندلس دولي، تراهم يستمون باسم المعتصم والمعتضد بأسماء ملوك بني العباس، ثم كانوا قلت كما قلت فين كانوا فوق، كان لهم عزة ونخوة ومروءة وشهامة وديانة احيانا. فالراجل قال مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتصم فيها ومعتضدي، سمولي أسماء كبيرة أوي عليهم، أسماء مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، زي القطة عمل نفسها أسد. تخيل كده لو قط بقى كده بقى مشنباته وعمل بقى إيه يزقر كالأسد، هتعمل فيه مش شلوت على طول يعني، مش هتفهم معاه، هتقول له يلا هش برا أنا ناقصك، مش كفاية عليا قطة عامل فيها أسد. فكذلك الأمر. فهم طبعا الجماعة بتاعتنا بدأوا يزيفوا التاريخ تزييفا منظما محبوكا من أول ما بدأ ما يسمونه بالدولة المصرية الحديثة، اللي كان على رأسها محمد علي باشا. ومحمد علي باشا هذا طبعا التاريخ نحن درسناه، التاريخ الذي كتبه العلمانيون والليبراليون وأشباههم وأزيالهم، تاريخ مزيف ليس حقا على الإطلاق، لا يشهد له الواقع ولا شهود الحق، إنما هو تاريخ ينقلونه عن أسيادهم في الغرب ممن تعاونوا مع هؤلاء المسلمين حتى أفسدوا ديارنا وأفسدوا أمتنا إفسادا لا حد له. فبدأت التزييف هذا يعني كما قلت يكون منظما جدا من أول ما يسمونه بالدولة المصرية الحديثة من أيام محمد علي باشا. محمد علي باشا حاكم مصر من عام 1805. أنا مش هجيب كلام حد بعيد عنه يعني، حد هنقول الرجل ده متعصب ولا رجل مثلا يعني بينه وبينه، ولا مثلا أجيب مثلا كلام الوهابية فيه ولا حاجة. أنا هجيب كلام الشيخ محمد عبده. والشيخ محمد عبده رجل وإن كنا لن نرضاه تمام الرضا، لكنه في هذا الباب معتمد، بينقل تاريخ حضر جزءا منه، جزءا كبيرا منه، عاين وعايش جزء كبير من حكم هذه الأسرة العلوية بتاعت محمد علي، وهو خبير بتاريخها وبينقل الكلام واقع. وكما قلت الشيخ محمد عبده له وعليه، له حسنات وعنده سقطات، ويكاد يكون هو الذي أحيا مذهب المعتزلة في العصر الحديث، فقد كان ينكر الجن والشياطين وأمور كثيرة يعني طبعا لا يقر عليها بالمرة، لكن الإنصاف يقتضي أن يعني يذكر ما للرجل من خير وما له من شر، والله تعالى يعني العاصم لمن شاء. فالشيخ محمد عبده كتب في المنار في عام 1902 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس ملك أسرة محمد علي، فقال ده كلام الشيخ محمد عبده، قال إن لمحمد علي 3 أعمال كبيرة كان كل منها موضع خلاف، نافعا كان أو ضارا بالمسلمين في سياستهم العامة. بيقول الرجل ده عمل أعمال، 3 أعمال كبيرة كان لها إيه، كانت كلها موضع خلاف جدل كبير جدا بين المسلمين. أولها والكلام لا يزال محمد عبده، تأسيس حكومة مدنية في مصر أي علمانية كانت مقدمة لاحتلال الأجانب لمصر. ده أول عمل من أعمال محمد علي، تأسيس حكومة مدنية في مصر أي علمانية. الشيخ محمد عبده هو بيفسر المدنية اللي بتكلم عنها جماعة العلمانيين الرانين وبيضحكوا بها على الناس وإنهم قصدوهم بها دولة حديثة ومش عارفين بأنها لا تعني إلا إلا العلمانية في هذا السياق، في هذا السياق بالذات، في سياق الدساتير تعني هذا، تحتمل على الأقل يعني حتى لم تكن تعنيه نصا فتحتمله. فلما يجي واحد عايز يعني يحاكك او يجادل يقول لك والله من ضمن معانيها العلمانيه، واحنا نعمل بالنص وده تفسير محتمل من تفسيرات، فدي توكا يعني لظهور ذلك. ولما تيجي تقول لحد والله ده مظهر علماني ما يليقش، يقول لك والله الدكتور بيقول لك دوله مدنيه وده احدى معاني المدنيه، فكده ما فيش كلام يعني. فالشيخ محمد عبده بيقول ان محمد علي أول أعماله الكبيرة أو ذية يعني تأسيس حكومة مدنية في مصر أي علمانية كانت مقدمة لاحتلال الأجانب لمصر. فالحكومة العلمانية ستكون مقدمة للاحتلال قطعا، إما احتلال عسكري أو احتلال ثقافي. تم أنت عجبك مثلا، تم إحنا كان في عصر حسني مبارك يقول لك رجل ما خلناش نحارب خالص، رجل السلام حمامة السلام ما حاربناش خالص. طب وبعدين؟ لكن كنا ملك لإسرائيل وأمريكا، ملك عزبة يعني من عزب أمريكا وإسرائيل، تفعل فينا ما تشاء، والراجل لا بيهش ولا بينش، الراجل مسلم ورقه من 10 سنين اللي بسلامته الجدع دوت اللي كان ناوي يكمل علينا، والجدع دوت خلاص مسلم ورقه كله لأسياده في أمريكا وفي إسرائيل وبيأكل أكل وبيأكل عيش على أفاهم وشغال سبوبات وصفقات ويهولع البلد. فكان مسلمنا يعني، كان بايعنا بالنفر لأمريكا وإسرائيل، فده احتلال. وإن لم تأتي جيوش وإن لم تأتي بوارج وإن لم تأتي مدمرات ده احتلال أشد، على الأقل الاحتلال العسكري بيظل في نفوس الناس شيء من الشهامة والمروءة والفدائية والشيء من الدفاع عن النفس وعن بغض المحتل، دي معاني مهمة جدا. لكن في الاحتلال الثقافي ده كله بموت، الاحتلال الثقافي فيش ما يلعو لذلك، ده هو بيقعد كده يستحب من جنب الحائط حتى يقفز عليك فيأتي بأجلك ويقضي عليك ينهي أمرك. فالحكومة المدنية عموما العلمانية اللي هي العلمانية هذه مصدرها الأساس فين؟ في الإسلام أبدا، الغرب وأوروبا يعني القوى الغربية عموما. فأي حكومة علمانية مدنية ستضمن وجود محتلين سواء كان احتلال عسكري أو احتلال ثقافي أشد وأنكى من العسكري، وإحنا عشناه وشفنا اللي حصل، تدمير تام، تعليم عندنا مدمر، تعليمنا لا يسوي شيئا، ما بيعملش حاجة، تعليم فاشل لا يخرج شيئا أصلا، يحتاج إلى نظرة يعني في جذوره من جديد حتى يؤسس تعليم صحيح يراعي مصالح البلاد والعباد. أنا لا أفهم إلى الآن، مش عارف أفهمها والله دي لسه، يعني أنا فوجئت إن في كتب العيال في رابعة ابتدائي أزهر في الصف الرابع الابتدائي الأزهري نزلهم فرنساوي، يعني العيال بالكاد بيمشوا في الإنجليزي، وأنا راجل عايز أدخلهم أزهر، عايز أطلعهم علماء دين، لو أنا عايز إنجليزي وفرنساوي أدخلهم لغات، أدخلهم ألسن، أوديهم يتعلموا في بلاد برة، أنا عايز أعليهم تعليم شرعي، تعليم شرعي بحت، مش عايز أنا إنجليزي ولا فرنساوي يا أخي، أنا حر. ها؟ فتجد في الصف الرابع الابتدائي فرنساوي وإنجليزي. طب هل هناك أمة من الأمم تدرس لغة غير قومها في هذا السن؟ ده الطالب لسه في غير ثالث إعدادي كمان مش فاهم حاجة في لغته، ما بيعرفش يقرأ عربي، بيكتب إملا غلط، بل بعضهم في الجامعة لا يحسن يكتب، احنا بنشوف بلاوي في أوراق التصحيح والامتحانات، بلاوي ومصائب يندى لها الجبين، مش عارفين يكتبوا أصلا عربي، قم تديله في الأزهر في ابتدائي في عربي مش في لغات فرنساوي وإنجليزي مع بعض لمصلحة من هذا؟ ليه؟ إيه الداعي يعني؟ خلاص خلصوا على اللغة العربية بقى وأتقنوها وتبرعوا تبرزوا فيها وبعدين بقى عندهم بقى ثقافات أخرى، علما بأن ما يدرسه الطالب في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في الصفوف الأولى الابتدائية والإعدادية يذهب كأدراج الرياح، لا يقر في عقله منه شيء، ولا بيحصل ثقافة إنجليزية ولا دياوله. اللي عايز يتعلم لغة يبقى عنده رغبة ابتداء في ذلك، ما فيش حاجة اسمها بالعافية في الحاجات دي، دي مش مادة أساسية عندي، دي مش مرتكز من مرتكزات حضارتي، دي لا أبني عليها أجيالي وأضيع اللغة العربية والقرآن الكريم. ما هالطالب هيقعد طول النهار يذاكر ايه؟ انجليزي وفرنساوي، انا مش فاهم منهم حاجه، واللغه العربيه خلاص مش مشكله، واللغه والدين ده خارج المجموع، ده رايح فين دوت؟ احنا رايحين فين؟ نستعد يعني لغزو فرنساوي ولا غزو انجليزي؟ نستعد لايه؟ ان امه لها تاريخ، لها لغه حيه، ايهجرني تقول لغتنا تتاسف كما يحكي ذلك على لسانها حافظ في عصمائه، يقول ايهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل بلغاتي برواتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا العربية لغة سرية غنية تحتاج إلى صبر في تعلمها، ونحتاج أن نفهمها لأنها لغة ديننا، لغة القرآن، فلماذا تشاركها لغات دخيلة في هذا السن رابع ابتدائي ولا له لازمة أصلا لا في ابتدائي ولا حتى في إعدادي هذه اللغات؟ أنا أرى أظن يعني طبعا يراجع هذا أهل الاختصاص، ده يبقى أمر اختياري، ده أمر اختياري، اللي عايز يتعلم لغة يتعلم لغة، ده شيء اختياري، وعلى قلبة في السن المتقدم في الثانوي مثلا واختياري كمان، أنا مش عايز أتعلم إنجليزي، أنا حر أتعلم ما ينفعني ما أبني به أمتي، ولما أحتاج أتعلم إنجليزي راجل مغرم بهذا الأمر أو عاجبني جدا أو شايف أن أنا عندي يعني عندي قبول لذلك ما فيش مانع، اتعلم، ادخل لغات ترجمة، ادخل ألسن، اقعد بقى روح اتعلم في بلاد برد، انت عايز، ما في اشكال في هذا. لكن عجيب جدا تلاقي طالب مثلا في الثانوية الأزهرية ممتاز جدا بيجيب 100 من 100 في جميع المواد وصائص عشان جاي صفر في الانجليزي، مش خوف، مش داخل دماغه، مش عايز يفهم انجليزي، فيضيع مستوى عشان خاطر انجليزي ايه وبتاعي بناقص الانجليزي ده خالص، يعني كلام عجيب جدا، ده ليس هذا هو الطريق بالإجماع يعني. فأنا بقى أتعجب صراحة وأتمنى ان مسؤولين في الازهر يفيقوا قبل فوات الاوان ويحذفوا هذه اللغات الان او على الاقل هذه اللغه الجديده، هم ماشيين في الانجليزي في الفرنساوي، والله المستعان. فتاسيس حكومه مدنيه في مصر اي علمانيه، ده كلام الشيخ محمد عبده، كان مقدمه لاحتلال الاجانب لها. طبعا يعني الوقت للاسف قد ازف، وكنت انتوي ان يكون نختم في هذه الليله ما يتعلق بقضية الأقزام والأعلام باختصار، إن الكلام فيها طويل جدا، ولو استطردنا في ذكر بقى الأقزام المعاصرين ومن قبلهم ومن قبلهم في قرون الثلاثة الماضية هذه، محتاج مثلا مش أقل من 200 حلقة ولا حاجة، ومش هنخلص، إن الغثاء كثير جدا. لكن يعني رأيت أن من المناسب نحن بس بعد ما ننبه على هذا على بداية هذه المهزلة وهذا التزييف، أن نعود بالناس فنتكلم عن الأعلام أولا، نتكلم نثبت الأعلام في قلوب الناس، وبعد ذلك نتكلم عن الأقزام إذا جاء وقت يسمح بهذا. ولذلك سأحاول جاهدا أن أنجز بقية الكلام هذا في الحلقة القادمة إذا بقي في العمر بقية، ثم ننتقل جميعا إلى الأعلام وهم عندنا كثر، وسنبدأ بسيدهم ومقدمهم وتاج رؤوسهم صلوات الله وسلامه عليه. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني.